السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المؤمنين بعضهم لبعض كالجسد الواحد، إخوة في الله تعالى وفي دين الله، يجب أن يحب بعضهم بعضا، وأن يحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه، ويجب أن تظهر عليهم آثار هذه المحبة التي هي الحب في الله تعالى. فلذلك في هذه الأمسية المباركة نورد بعض الأدلة التي تدل على الأخوة بين المسلمين، ونذكر أيضا شيئا من الآثار لهذه الأخوة، ونذكر ما يجب عليه المؤمن مع إخوته، كيف يظهر أنه صادق في أنه يحب لهم الخير ويبغض لهم الشر، وما يجب على الآخرين نحو هؤلاء الإخوة. فأما أولا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أصبحتم بنعمته إخوانا، هكذا أخبر الله تعالى بهذه الأخوة التي هي أخوة في دين الله تعالى، يلزمهم تحقيق هذه الأخوة والتأكد من آثارها والالتزام بها. ثم يكون سببها الأخوة في دين الله تعالى، بمعنى أنهم يحب بعضهم لبعض ويواسي بعضهم بعضا، يجمعهم دين واحد وهو أنهم يدينون بالإسلام الذي أمرهم الله تعالى به وفرضه عليهم، فلذلك أصبحوا بنعمة الله إخوانا. وهذه الأخوة آكد من الأخوة في القرابة، لأن سببها ثابت وهو الإيمان والإسلام والأعمال الصالحة والعقيدة السليمة. لذلك لا تتغير لأي سبب. هناك أخوة صداقة ولكنها غير ثابتة، وهناك أخوة قرابة ولكنها غير ثابتة، وكذلك أخوة شراكة وأخوة معرفة وأخوة مجاورة، ولكن الجميع ليس بثابت كثبوت الأخوة في الدين، فإن الأخ في دين الله تعالى هو الذي يعرف حق أخيه ويعرف أنه إذا قام بهذا الحق أثابه الله تعالى وجازاه، وإذا أخل به توعده وعاقبه فلا جرم. وجب على المسلمين أن يحققوا هذه الأخوة. كذلك أيضا جاء في السنة ما يحث الأمة، أحاديث تحث الأمة الإسلامية على آثار هذه الأخوة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمراد بأخيه هاهنا أخوه في دين الله تعالى، أي لا يكون صادقا في إيمانه وفي معرفته، لا يكون صادقا في دينه، لا يكون صادقا في اعتقاده إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. هكذا كونوا عباد الله إخوانا، أي إخوانا في أنكم عباد الله، إخوانا في العبودية، في عبوديتكم لله وحده. هذه الأخوة هي التي تكون أخوة صادقة، سببها الدين الإسلامي، أخوة في دين الله، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، يعني أنه لما اجتمع معه في هذا الدين الذي هو الدين الإسلامي صدق عليه أنه أخوه. المسلم حقا هو أخو كل مسلم. ففي هذه الأحاديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخوة سببها الإسلام. ثم إذا كان المسلمون جميعا أخوة في دين الله، فإن الواجب عليهم أن يؤاخوا كل مسلم بعيدا أو قريبا، أسود أو أحمر أو أبيض، عربيا أو عجميا، لأن الجميع مسلمون. لما كان العرب يتقاطعون قبل الإسلام ويتقاتلون وأسلموا، زال ما بينهم من المعاداة، زالت الشحناء وزالت العداوة، وثبتت بدلها أخوة الدين أخوة الإسلام. فهكذا جاء الإسلام فألف بين جميع الإخوة مع كونهم متقاطعين بسبب أنهم اجتمعوا على الإسلام. قد كانوا يتحاربون يقتل بعضهم بعضا حتى أهل المدينة قبيلتان الأوس والخزرج بينهم حروب وبينهم قتال وبينهم وقعات. ولما جاء الإسلام تصافوا وتصادقوا وزالت الإحن وحلت بينها الأخوة وحلت بينها المودة والمحبة وزال ما في أنفسهم من البغضاء والعداوة. وألف الله تعالى بهذا الدين بينهم. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. صحيح أنهم كانوا متقاطعين فألف الله بين قلوبهم، صاروا متآلفين متحابين متوادين متباذلين، يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا ويشفق بعضهم على بعض. لو أنه التأليف بينهم بسبب الأموال ما زال ما في قلوبهم، ولا تصافت قلوبهم ولا تحابوا. الله تعالى هو الذي ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا على أن يكونوا إخوة وعلى أن يتصافوا ما تآلفوا، ما قدرت على أنك تؤلف بينهم، وذلك لأن في قلوبهم قديما عداوات ومقاطعات وقتال. هذا يقول قد قتل أبي وهذا قد قتل ابني وهذا قد قتل أخي وهذا سلب مالي وهذا أخذ من حقي، فكيف مع ذلك يتآخون وقد حصلت بينهم تلك العداوات؟ فلو أنفقت ما في الأرض على أن تصلح بينهم وعلى أن تقارب بعضهم لبعض ما زال الذي في قلوبهم، ما صفت قلوبهم، ولكن ألف الله بينهم ولم يكن هناك وسائل ولا أنفق شيئا من الأموال، ولكن امتلأت قلوبهم بالإيمان. ولما امتلأت هذه قلوبهم زال ما فيها من الإحن، وعرفوا أنهم قد كانوا خاطئين لما كانوا في الجاهلية، كانوا على خطأ بحيث أنهم يسلب بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. ولكن لما عرفوا أنهم إخوة في دين الله وأنهم متحابون في دينه، قالوا: كيف نبغض إخوتنا وكيف نعاديهم ونحن وإياهم ندين بدين واحد وعلى عقيدة واحدة؟ لا ينبغي لنا هذا التفرق ولا هذه المعاداة، بل يجب أن نتصافى وأن نكون على حق جميعا، وأن لا يكون بيننا شيء من الإحن والأدوات ونحوها. فهكذا ألف الله تعالى بينهم. وهكذا يجب على المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، يجب عليهم أن يحبوا أن يتحابوا في ذات الله تعالى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في حديث آخر: مثل المؤمنين كالجسد الواحد أو كالإنسان الواحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. وهذا هو الواقع، أن الإنسان يتعلم حتى ولو تعلم إصبعه، إذا تعلم إصبعه فكأن جميع بدنه في ألم، بحيث أنه لا ينام ولا يهنأ ولا يستريح. إذا اشتكى ضرسه أو ضرس أحد الأضراس، إذا اشتكاه تعلم رأسه وتعلم ظهره وتعلم جميع بدنه، ولم يقر له قرار حتى يسكن ذلك الألم. فكذلك يكون المؤمن مع إخوته، إذا علم أن إخوة له أصابهم ضررا فإنه يتعلم لآلامهم، إذا اشتكى إليه أحدهم فإنه يحرص على تخفيف ما نزل بأخيه من الآلام ومن المشقة. فإذا اشتكى إليك أخوك فإما أن تحرص على مواساته، وإما أن تشير إليه بما يخفف عنه، وإما أن تصبره وتحثه على التحمل والصبر، وإما أن تتعلم له وتظهر أنك متأثر مما أصابه. حتى قال بعضهم: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فإذا اشتكى إليك أحد إخوتك ألما أو مصيبة أو نحو ذلك، فإنك تحرص على مواساته وتخفيف ما ألم به، تحرص على أن تخفف عنه هذه المصيبة وتدله على ما يخففها، أو كذلك تصدره تحثه على الصبر، تحثه على الاحتساب عند الله، وتبين له أن أجر المصيبة عظيم سيما مع الصبر ومع الاحتساب، لعله يتسلى ويصبر على ما أصابه، أو تظهر التألم، تظهر أنك متألم مما أصابه، وأن الذي أصابه كأنه أصابك وكأنه أصاب جميع المسلمين، فمصيبة المسلمين واحدة. لذلك لا بد أن كل مسلم يحب لإخوته الخير ويبغض لهم الشر، ومن أحب لهم الخير فلا بد أن يدلهم عليه، وإذا أبغض لهم الشر فلا بد أن يحذرهم عنه. وإذا عرفنا هذه الأدلة على هذه الأخوة، فنبحث بحثا ثانيا، وهو آثار هذه الأخوة الدينية. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عليه الأخ المسلم مع إخوته، فذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. التواد إظهار المودة، والتراحم إظهار الرحمة، فهذه من آثار الأخوة الإسلامية، أن توده وأن ترحمه. المودة مودة قلبية، وهي المحبة الدينية التي تتركز في القلب، والتي أثرها ظاهر على الباقي، وكذلك الرحمة رقة في قلب المسلم على إخوته، تحمله على أن يواسي إخوته ويعطيهم ولا يحرمهم ويسعى في نصرهم وغير ذلك. فهذان أثران في توادهم وتراحمهم. ومن الأدلة أيضا على التراحم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الرحمة أيضا آثار من آثار الأخوة الدينية، رحمة الله تعالى لعباده يظهر أثرها بأن يخفف عنهم الآلام، وأن يكفر عنهم الآثام، وأن يرزقهم، وأن يسددهم، ويعينهم على أمور دينهم ودنياهم، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويسهل لهم كل عسير، ويفتح عليهم أبواب الرزق، وكذلك أيضا يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه آثار رحمة الله لعباده. رحمتك أنت لإخوانك تظهر في المحبة، أنك تحبهم، وإذا أحببتهم فإنك تدلهم على خير ما تعلمه لهم، وتحذرهم عن شر ما تعلمه لهم، وتساعدهم إذا عجزوا، وتواسيهم إذا افتقروا، وتعطيهم مما أعطاك الله، وتخفف عنهم ما هم فيه من الآلام وما أشبه ذلك. هذه من آثار المودة والرحمة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يحث على التواد فيما بين المسلمين، فيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، هكذا شبههم بالجسد الواحد. وأما في أثر ذلك في الدار الآخرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. المتحابون في الله، يعني الذين يحب بعضهم بعضا في ذات الله تعالى، إذا كان يوم القيامة فإنهم عند ربهم يجلسون على منابر من نور، يغبطهم الأولياء ويغبطهم الأنبياء والشهداء لحسن ثوابهم وجزائهم الذي أثابهم الله تعالى به في دار كرامته. وفي حديث قدسي أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. هكذا وصفهم المتحابين فيا، يعني الذين يحب بعضهم بعضا في ذات الله تعالى، والذين يود بعضهم بعضا، وكذلك المتزاورين المحب لإخوته يزورهم في أماكنهم ويسلم عليهم ويواسيهم، وكذلك المتبادلون الذين يبذل أحدهم لإخوته ما عنده أو ما يخفف عنهم إذا رأى أنهم بحاجة وأنهم مصابون وأنهم قد ألمت بهم الشدائد والآفات ونحوها، فإنهم بلا شك يقعون في هذه المشكلة، يقعون في هذا المنكر، ألا وهو إذا تباغضوا وتقاطعوا نزعت منهم هذه الأشياء، إذا لم يكونوا من المتحابين في ذات الله. أما إذا تحابوا في ذات الله تعالى وجبت لهم محبة الله، وجبت محبتي للمتبادلين المتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. عرفنا أن هذه من آثار المحبة فيما بين المسلمين، وكذلك أيضا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية: يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، أي كما أنه يحب له الخير فإنه يكره له الشر، وكذلك أيضا كما أنه يحب له الخير فإنه يذله عليه، وإذا أبغض له الشر فإنه يحذره عنه، وبذلك يكون صادقا. فإذا على كل مسلم أن يكون محبا لإخوته المسلمين، وإذا أظهر أنه يحبهم وأظهروا أنهم يحبونه فإنهم يدعون الله تعالى بأن يحبهم الله. ولذلك روي أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الحاضرين: يا رسول الله، إني أحب فلان، إني أحب هذا. فقال: أخبره. فقام وقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. جعل الله تعالى من ثواب هذه المحبة أنه يحب أولياءه. وجبت محبتي للمتحابين في الله. ومعلوم أن الله تعالى إذا أحب عبدا فإنه يستعمله. إذا أحبك الله لأجل أنك تحب إخوانك المؤمنين استعملك في طاعته، بمعنى أنه ييسر لك اليسرى ويجنبك العسرى ويعينك على الخير، يعينك على شكره وذكره ويوفقك للخير. تأمل قول النبي قول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فإذا أهبلته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا فائدة تحصل لمن أحبه الله وممن يحبهم الله المتحابون في ذات الله والمتبادلون والمتزاورون. هذه من فوائد محبة المؤمنين في ذات الله تعالى. وإذا عرفنا هذه الفوائد فنعرف أيضا العلامات، فليس كل مدع يكون صادقا، ذلك لأن المحبة الصادقة لها علامات، والمحبة العاجلة لها علامات. نعرف كثيرا كانوا متحابين، يحب بعضهم بعضا، ويزور هذا أخاه ويعطيه ويقرضه ويواسيه ويؤثره، ثم بمجرد أنه منعه شيئا طلبه منه وقعت العداوة وانقلبت المحبة إلى بغضاء، وانقلبت الصداقة إلى عداوة، وانقلبت الموالاة إلى معاداة. دلنا ذلك على أنهما لم يكونا متحابين في ذات الله تعالى، بل هناك محبة دنيوية، والمحبة الدنيوية لا تبقى، إنما المحبة الأخروية المحبة الدينية هي التي تبقى. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة محاقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هكذا حصل في زمن ابن عباس الذي توفي في سنة 68 في القرن الأول الذي هو أفضل القرون. يذكر أن الكثير من الناس محبتهم ومعاخاتهم إنما هي لأجل الدنيا، لأجل مصالح دنيوية، وأنها ليست مستقرة بل تتغير، إما أن تتغير في الدنيا وإما أن تتغير في الآخرة. تتغير في الدنيا هذه المحبة بمجرد أن يرى من صديقه وأخيه بعض المخالفة أو نحو ذلك، ولو كان معذورا فيقاطعه: لماذا قاطعته وأنت صديقه وأنت حبيبه، بينكم مودة قديمة من 10 سنين، من 20 سنة أو من 30 سنة وأنتم أصدقاء، فكيف تغيرت هذه المحبة وكيف تغيرت هذه الصداقة؟ فيقول: إنه اعتدى على مالي، إنه أخذ حقا من حقوقي، إنه منعني حقا لي، إنه ضايقني في دنياي، إنه امتنع أن يساعدني، طلبت منه قرضا فامتنع، وطلبت منه مالا فأبى أن يعطيني شيئا من المال أو ما أشبه ذلك. فيدلنا ذلك على أنها محبة مؤقتة، أنها محبة دنيوية فلا تكون باقية، وذلك لأنها محددة أي في الدنيا. وأما في الآخرة فإنها لو بقيت هذه المحبة واستمرت الدنيا كلها ولكن لم تكن محبة على الخير، وإنما هي صداقة على غير دين الله وعلى غير حق الله تعالى، فإنها تنقلب في الآخرة عداوة. ما الدليل؟ قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء هم الأصدقاء الذين تصادقوا وتهابوا وتوالوا وتناصروا، ولكن لم تكن محبتهم دينية وإنما هي دنيوية، تنقلب في الآخرة إلى بغضة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما إذا كانوا متقين فإن محبتهم ثابتة في الدنيا والآخرة، ولذلك في الآخرة يتزاورون ويتقابلون ويتذاكرون ويتساءلون. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. يتذكرون نعمة الله عليهم أنه وفقهم وأنه وقاهم عذاب الجحيم. محبتهم في الآخرة مستمرة وباقية. وهكذا يجب أن يكون المسلم محبا لإخوته المسلمين، وأن تكون محبته لدين الله تعالى ليست لأجل عرض آجل. وقال بعض المفسرين في قول الله تعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي أنهم في الدنيا الأتباع يقلدون متبوعيهم ويعظمونهم ويحبونهم ويخدمونهم ويواسونهم ويعطونهم ونحو ذلك، ففي يوم القيامة يقولون: إنا براء منكم براء منكم ومن أعمالكم. فيقولون: ألستم أنتم الذين زينتموا لنا وأنتم الذين دعوتمونا إلى كذا؟ فلا ينفعونهم وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الصداقة، أسباب المحبة، أسباب المودة، أسباب الصداقة القوية تقطعت بهم فلم يبق لها أثر. لو كانت الصداقة دينية، لو كانت على الإسلام لما تقطعت ولما تغيرت. فنعرف بذلك أن علينا أن نحرص على تثبيت هذه المحبة التي هي محبة بعضنا لبعض، ثم نعرف أن من آثار هذه المحبة المواساة والنصيحة، وليست خاصة للأمور الدنيوية، بل بالأمور الدينية، فإذا أهدرت أخا لك وعرفت أنه أخ صالح وصادق فعليك أن تنصحه إذا رأيت عليه خللا وترشده إلى ما أخل به، وبذلك يرجع إلى قولك يتذكر إذا ذكرته. إذا رأيته يفعل منكرا ونصحته وذكرته بأنه لا قرابة بينك وبينه إلا مجرد المحبة ومجرد المودة التي هي محبة دينية، فإنك بذلك تحظى بالأجر، ومع ذلك يتقبل منك. إذا رأيته يتأخر عن الصلاة في الجماعة ذكرته بأنك عفو له وبأنك صديق له وبأنك تحبه لله تعالى لا لأجل أمر دنيوي، وأن مواجب المحب أن يدل محبه على الخير الذي يعلمه ويحذره عن الشر كله. وكذلك أيضا إذا رأيته بقي على جهله علمته، وإذا رأيته مثلا وقع في ذنب وقع في معصية من المعاصي أرشدته إلى الخير ودللته عليه وبينت له أنك تحبه وأنك ترشده، فتقول هذا منكر ولا أرضى لك هذا المنكر، لا أرضى لك ولا أرضى لك أيضا أن تصادق أهل المنكر. إذا رأيته مع المغنين ورأيته مع المدخنين ورأيته مع السكارى مثلا، أو رأيته مع أهل اللهو وأهل اللعب، أو رأيته مع أهل الفواحش، أو رأيته مع أهل المنكرات، فإنك تبين له وتقول له إني أحبك في الله، وإن من آثار هذه المحبة أني أدلك على الخير وأحذرك عن الشر. هذا شر رأيتك تفعله أو رأيتك تصاحب أهله فابتعد عنهم وانج بنفسك حتى لا تقع في منكر، حتى تنجو بنفسك من هذا المنكر ومن أهله، فلعله أن يرعوي ولعله أن يتوب إلى الله تعالى ويعلم أنك صادق وأنك صديق. هذا أثر أيضا من أثار هذه المحبة. وبعد ذلك الأثر الدنيوي وهو المواساة. معروف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى بعض العباد للفقر وابتلى آخرين للغنى، فابتلاؤه لهذا الغني لأجل أن يشكر الله تعالى ويعطي مما أعطاه الله ويواسي أخاه الفقير، فيقول هذا من الإخوان الفقراء الذين مستهم الحاجة وبيننا وبينه أخوة دينية. فمن آثار هذه الأخوة من آثارها أن أوافيه في ذات الله وأن أدله على ما يخفف عنه وأعطيه مما أعطاني الله وأوسع عليه فإنه في ضائقة وفي شدة. هذا من آثار هذه الأخوة والمحبة. وكذلك أيضا بقية الآلام التي يتألم بها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين كجسد واحد، فإذا علمت أن أخاك مريض فعد نفسك كأنك مريض تتعلم من تعلمه، وإذا علمت أنه مصاب بمصيبة فعد نفسك كأنك أنت المصاب، وعليك أن تسعى في تخفيف مصيبته أو في تخفيف ما ألم به، وإذا رأيت أنه فقير فعد نفسك كأنك الفقير، كيف تسعى؟ أليس إذا استقرت سعيت فيما يخفف عنك وطلبت من الناس مساعدة ونحو ذلك وأنت قادر على هذه المساعدة فتؤتيه وتعطيه، فإن ذلك أيضا أثر من آثار هذه الأخوة الإسلامية. وهكذا أيضا، وحيث أن هذا واجب المسلمين فإن عليهم أن يشعروا بما يصيب إخوانهم المسلمين ولو كانوا بعيدين عنهم ولو كانوا في أطراف البلاد، أن يشعروا بأنهم في حاجة شديدة وأنهم ينتظرون منهم أن يخففوا عنهم وأن يواسوهم بما يقدرون عليه. فإذا عرفنا مثلا أن هناك دولة قد أصيب المواطنون فيها بالفقر والجوع والجهد، أفلا يكون حقا علينا أن نخفف عنهم ما يلاقونه من هذا الجوع والجهد؟ إن ذلك من آثار هذه الأخوة، الأخوة الدينية. مثلا أصيب في البلاد الإفريقية كثير من الدول للفقر، كدولة الحبشة توالت عليهم السنين المجدبة فمات أكثر ما عندهم من البهائم، فشعر بهم إخوانا لهم فحرصوا على مواساتهم إلى أن خفف الله تعالى عنهم ورد عليهم فضله وأخصبت بلادهم. فهذا مؤساتهم من آثار المحبة. كذلك أيضا كثير من الدول. وهكذا أيضا نتذكر أن إخوانا لنا أيضا وهم المضطهدون ونحوهم الذين في الدول قد أضرهم العدو واستولى عليهم، لا شك أن المسلم يتعلم من آلامهم ويعرف بأنهم في حاجة ملحة إلى مواساة الإخوة لهم في أي مكان لأي وسيلة يقدرون عليها. فإذا قدرنا على أن نخفف ما وقع عليهم من الآلام والشدائد كان ذلك من واجبنا. فنعرف أن المسلمين في دولة فلسطين ينالهم من عدوهم القهر والإذلال والضرر، وأنهم عزل وفقراء وضعاف، وإن كانوا في بيوتهم وفي أملاكهم. فإذا كان كذلك فإن من حقهم أن يساعدهم إخوانهم بما يقدرون عليه. كذلك أيضا المسلمون في دولة الفلبين التي هي دولة مسلمة قديما ثم استولى عليهم الأعداء الذين هم النصارى ولم استولوا عليهم وبقي بينهم مسلمون واستولوا على أكثر البلاد رأوا اضطهاد هؤلاء المسلمين. كان المسلمون يملكون أكثر البلاد الخصبة التي فيها الخصب وفيها الخيرات وفيها المنافع، فاحتال أولئك النصارى في أن يهجروا النصارى إلى تلك الأماكن ويملكوها، بحيث أنهم ينزعونها من المسلم ويملكونها للكافر الذي هو على دينهم. فكان أولئك بحاجة إلى أن يخفف عنهم، بحاجة إلى مواساتهم. ولما أصيبوا بذلك اضطروا إلى أن يأتوا إلى هذه الدولة ونحوها لأجل أن يتكسبوا وأن يحصلوا على شيء من المال، يقيموا أولهم. لا شك أن هذا من آثار اضطهاد العدو، فليسوا بحاجة إلى أن يسعى المسلمون ويخففون عنهم. كذلك أيضا في دولة كشمير معلوم أنها مسلمة، أهلها مسلمون، وهي بلدة فيها خيرات وفيها نعم وفيها أنهار وأشجار وثمار وفواكه وما إلى ذلك. فلما رأى ذلك العدو اللدود الذي هم الهندوس والسيخ ونحوهم حسدوهم على ذلك، فنصبوا لهم العداوة ووجهوا إليهم السهام وحاربوهم، وبقوا هم لا يزالون محاربين من عدة سنوات وهم في قتال مع أولئك الأعداء الذين هم من ألد الأعداء. لا شك أن هذا أيضا حسد منهم للمسلمين، وأنهم بحاجة إلى أن يمدهم إخوتهم المسلمون في كل مكان في شرق الأرض وفي غربها ليساعدوهم على ما ينتصرون به على عدوهم. فمحبتهم تقتضي مواساتهم وتقتضي إعطاءهم مما وسع الله تعالى به على العباد في هذه البلاد وما أشبهها. وهكذا أيضا دولة الشيشان معلوم أن الذين حولهم وهم الروس الذين هم ملاحدة ودهرية شيوعيون لا يؤمنون برب ولا بخالق ولا يعترفون بالدين ولا يعترفون بالآخرة ولا ببعث ولا بجزاء ولا بخلق ولا خالق، ويعتقدون أنه ليس هناك إلا هذه الحياة الدنيا، مثل الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ففي القرون الماضية أو القرن الماضي كان له قوة وكان لهم صولة، فمدوا بطشهم ومدوا استيلاءهم على من حولهم من البلاد الإسلامية، واستعمروا تلك البلاد واستضعفوهم عدة سنوات. ثم في أوائل هذا القرن أو آخر القرن الماضي زين لهم أن يمتدوا أيضا، فحاولوا أن يستولوا على دولة أفغانستان، لأن فيها خيرات ولأن فيها ثروات. فلما عزم على ذلك ولوا عليها واختاروا واليا عليها على معتقدهم. عند ذلك استنكر ذلك الأهالي وقاموا بالحرب وصبروا على الحرب مدة طويلة، وذهب في تلك الحرب مئات الألوف من المواطنين قتلوا في سبيل الله، وصبروا وصابروا إلى أن انكسرت هذه الدولة وقلت قيمتها ورجعت خاسئة هزيرة وباءت بالفشل. فلما حصل لها ذلك حررت كثيرا من الدول التي كانت قد استولت عليها، وكان من الدول التي كانت مستولية عليها دولة الشيشان. ولما كانت تلك الدولة قريبا منهم، قريبا من دولتهم أو من عاصمتهم، أرادوا أن يستولوا عليها وظنوا أنهم يستولون عليها بسهولة، ولكن لقن الله تعالى أهلها أن يحموا أنفسهم وأن يحموا بلادهم، ثم قاموا بالحرب وقاموا بالقتال. معلوم أن قدرات المواطنين هناك وكذلك من تولى أو ذهب إليهم من غيرهم من العرب أن قدراتهم محدودة وأنهم قليلون بالنسبة إلى أعداد أولئك الكفار الذين هم الشيوعيون. فليس عندهم ولا عشر معشار أولئك الكفار، لا من العدد الرجال ولا من الذخائر، ولكن اعتصموا بالله تعالى وطلبوا النصر منه وصبروا هذه السنين وهم يقاتلون ويقتلون. ولكن معلوم أن عدد أولئك لا ينقصه أن يقتل منهم مئة أو ألف أو ألفان. فلذلك نقول إنهم بحاجة إلى أن يمدهم إخوتهم ويواسوهم بما يقدرون عليه، وذلك من حق المسلم على المسلم، من حق الأخ على أخيه. إذا كنا جميعا نعرف أنهم مسلمون كما هو الظاهر إن شاء الله، لأنهم يظهرون الإسلام ولو كان عندهم شيء من البدع، ولكن الأصل أنهم مسلمون وأنهم يحبون المسلمين ولو كان عندهم شيء من المحدثات والمعاصي ونحوها، والتي سوف تزول إن شاء الله إذا وفقهم الله تعالى وحرروا بلادهم وعادوا إليها مطمئنين، فإنهم سوف يقومون بعمارة ما هدمه عليهم الأعداء الذين هدموا المساجد وهدموا المساكن وخربوا المجتمعات وما أشبهها. أليس أولئك مسلمون وعدوهم عدو لدود كفور؟ من حق المسلمين على إخوتهم أن ينصروهم وأن يهتموا بهم. روي في الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالاهتمام بأمرهم والتحدث بشأنهم، وكذلك أيضا الحرص على نشر الخبر الذي يكون يسر عنهم، وكذلك أيضا الحث على مواساتهم وعلى الصدقة عليهم، ليكون ذلك من آثار المحبة الدينية. ونقول هكذا أيضا في بقية الدول التي قد اضطهدت أو الذين حصل فيهم كثير من الخلافات وما أشبهها. فهكذا يكون المسلم حريصا على محبة إخوته المسلمين وعلى مواساتهم بقدر ما يستطيعه. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله بكل مكان وأن يوحد صفوفهم ويوحد كلمتهم وينصرهم على عدوهم على عدوه وعدوهم وأن يعلي كلمة الإسلام وأن ينصر المجاهدين في كل مكان وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا وبعد الذل عزا وبعد الفرقة اجتماعا. إنه على كل شيء قدير. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.